الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلله الحمد والمنة على هذا اللقاء بالأحبة الكرام والزملاء والأصدقاء والآباء في هذه البلدة وفي هذا المسجد المبارك على كتاب الله الكريم نلتقي، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نلتقي. أيها الأحبة، وقفات مع حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أصل من أصول الدين، جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث كما سبق يعده العلماء أصل أصيل في معرفة الحلال والحرام، يتميز به الحلال والحرام، وتتميز فيه الأمور المشتبهات التي لا يعلمهن كثير من الناس. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. معنى هذا أن الأشياء لا تخرج عن ثلاثة أمور: إما أن تكون حلالا محضا، أو أن تكون حراما محضا، أو أن تكون متشابه لا تتبين هل هي من الحلال أم من الحرام عند كثير من الناس. هذا أمر مبين في هذا الحديث العظيم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس. هذه أو هذا الصنف الثالث المتشابه لا يعلمهن كثير من الناس، أما الحرام فهو يعرفه الكثير، والحلال يعرفه الكثير، فأدلته صريحة ظاهرة في الكتاب والسنة، يستطيع الكثير أن يتعرف عليها من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمثلا وجوب الصلاة والزكاة والحج والصيام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه أمور واضحة جلية. الزكاة والصيام
وغيرها. هذه أمور واضحة جلية يعرف الإنسان وجوبها، يعرف الكثير وجوبها، إلا من كان لم يبلغ الرشد أو كان صغيرا أو كان في بلد لا يدرس فيه الدين في بادية، لكن الكثير يعلم أن هذا واجب. كذلك والحرام ظاهر معروف، الزنا والخمر والسرقة والكذب والغش، هذه أمور واضحة جلية، إن الحرام بين وإن الحلال بين، وبينهما أمور مشتبهات، أمور لا يستطيع الكثير أن يتعرف عليها، هل هي من الحلال أم من الحرام، أم هي واجبة أم غير واجبة، هل الله عز وجل يحرمها أم لا يحرمها، كبعض أنواع الربا وبعض المعاملات وبعض الأشياء الغامضة التي لا يعلمها الكثير، فبعض الناس لا يدري فيها هل هي حلال أم حرام، وإنما يعلمها العلماء، لا يعلمها كثير من الناس. هذا أمر لا بد أن نتنبه له، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. من الذي يعلمها؟ يعلمها العلماء كما قال الله عز وجل: وما يعقلها إلا العالمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه الأمور المتشابهة لا يعرفها إلا العلماء الذين غاصوا في العلم وتمعنوا وطلبوا العلم وتعلموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا نور من الله عز وجل آتاه عباده الصالحين وآتاه عباده العلماء الذين يسهرون الليالي والأيام من أجل تحصيل العلم النافع، من أجل معرفة القرآن ومعرفة السنة، لا يعلمهن كثير من الناس. ثم قال في هذا الصنف الثالث الذي لا يعلمه الكثير: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي من ترك هذا الصنف المتشابه الذي تشابه عليه ولم يقترف هذا الشيء المتشابه عليه، وإنما رجع إلى أهل العلم واستبصر وسأل حتى يتبين له هل هو من الحلال أم من الحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي فقد استبرأ لدينه وعرضه، كان في براءة لدينه وعرضه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هذا الأمر، الاستبراء والبعد من الشبهات، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وكما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر في الطريق فوجد تمرة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. هل لم يتبين له صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل هي حلال أم حرام، وخشي إن هو أكلها أن يقع في مال الصدقة أو أن تكون من الصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة وأكل الصدقة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان له غلام وكان يأتيه بما يقتاته وبما يعمل به. فذات يوم أتى لأبي بكر بطعام فأكله أبو بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر أتدري من أين هذا؟ فقال لا. قال إنه من مال تكهنت به في الجاهلية في زمن الجاهلية. فأراد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يستبرئ لدينه وعرضه فأدخل يده في دين وأخرج ذلكم الطعام الذي أكله. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كان في براءة وكان في حل من هذه الشبهة وكان سليما من هذا الأمر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام زارته إحدى نسائه إلى مكانه المسجد فتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب معها إلى شيء من الطريق، فرأى بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث مع الامرأة في ظلام، فقال النبي عليه ثم انطلق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على رجلكما انتظرا إنها صفية، أي هذه زوجتي. فقالوا يا رسول الله أو عليك نشك؟ فقال إني أخشى أن يقذف الشيطان في صدوركم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استبرأ لدينه وعرضه. فالشيء الذي فيه شبهة أو تشك أن فيه محذورا لا تعمل به حتى تسأل عنه وحتى تستبشر وحتى تسأل أهل العلم هل هذا الأمر حلال أم حرام. لا تستعجل ولا تكن من الذين يتهورون ومن الذين أهم شيء عندهم أنهم يأكلون ويشربون ويلبسون ويتمتعون من حلال أم من حرام. لا، فإنك يوم القيامة سوف تسأل عن هذا كله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف هذا الأمر؟ ثلاثة أقسام: حرام وحلال وشبهة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف هذا الأمر؟ انتقل من الثالث إلى الثاني وكان هذه الشبهة حراما. قال أهل العلم في شرح هذا الحديث معناه أن الإنسان إذا عمل الشبهات وتجرأ عليها وأكثر منها بعد أيام إذا به يعمل المحرمات ولا يبالي. وتذكرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. معنى ذلك أنهم يتأخرون ثم يتأخرون عن الركعة الأولى ثم عن الركعة الثانية ثم عن الركعة الثالثة ثم عن الركعة الرابعة حتى بعد أيام إذا بهم يتركون الصلاة. فهذا من باب سد الذرائع ومن باب قطع الوسائل وسبل الشيطان التي تؤدي إلى الفتن. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان، لأن الشيطان لا يقول لك من أول يوم اترك الصلاة، لا يقول لك من أول يوم كل الحرام أبدا، وإنما يأتي لك بشبهة ويأتي لك بتزيين الأمر كما زين لأبينا آدم ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. انظروا، هذه تنبيه أو هذا تنبيه من نبينا عليه الصلاة والسلام أن الذي يتجرأ على الشبهات ويستمر عليها ويصر عليها ويتكاثر منها بعد أيام إذا به في الحرام والعياذ بالله. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا المثل لتوضيح هذا الانتقال الذي بينه في هذا الحديث، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. هنالك بستان مثمر وفيه ما لذ وطاب، وهذا الرجل يرعى بأغنامه حول البستان، لماذا لا يذهب إلى مكان بعيد ويرعى؟ لماذا يتقرب من هذا البستان؟ فقربه من هذا البستان يؤدي به إلى الحذر وإلى ارتكاب المحذور وإلى الوقوع في التعدي على مال الغير. الرجل ما تعدى على مال الغير من أول لحظة، وهجم على البستان وأخذ ثماره وأشياره وأخذ ما فيه لأغنامه أبدا، وإنما رعى كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهذا مثله كمثل الرجل حول الشبهة، حول الحرام، حول الحرام يحوم من بعيد، ثم به يتقرب شيئا فشيئا حتى يدخل إلى الحرام والعياذ بالله، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ثم بين أكثر، ما من ملك من الملوك إلا وحول قصره حما لبيته لا يستطيع الناس أن يقربوا منه أو أن يتعدوا إلى قصره أو أن يدخلوا إلى قصره إلا بعد استئذان. ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه. هذه المحارم هي الحما عند الله عز وجل. فإذا تجرأ الإنسان على هذه الشبهات انتقل إلى الحرام ودخل إلى الحرام وتعدى على هذه المحارم، ألا وإن حمى الله محارمه. فإذا الإنسان تجرأ على الشبهات بعد أيام وإذا به في الحرام، وبه بعد أيام يجاهر بالحرام، وقبل أيام هو من بعيد إلى بعيد. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن محارم الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث أن في الجسد مضغة، قطعة من اللحم، لا ينتهي، لا ربما إذا رآها الإنسان يقول ماذا تعمل هذه، هذه المضغة ماذا تعمل؟ بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه المضغة هي صلاح الجسم كله، لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. محط نظر الرب سبحانه وتعالى القلوب. فإذا كان القلب صحيحا لا يتجرأ على المحارم، لا يتجرأ على المعاصي، لا يتجرأ على السيئات. أما إذا كان القلب يحب هذه الشبه ويحب المتشابه ويحب أن يقبل عليها وأن يسارع إليها يفسد ويظلم. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أصبح القلب مظلما بسبب ما كتبته أيديهم. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، يبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي سوف نذكره كيف يظلم القلب وكيف يفسد القلب وكيف يكون القلب معينا لصاحبه ومضيئا لصاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، انظر فتنة بعد فتنة، كلما جاءت مصيبة جاءت سيئة جاءت مخالفة تعرض على القلب مباشرة، فأيما قلب أشربها أي أعجب بها هواها تردد بها نكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء ما قال نكتة صفراء ولم يقل نكتة زرقاء، وإنما قال نكتة سوداء مظلمة، حتى وإذا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين لا ثالث لهما أبدا، القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، هذا قلب المؤمن كلما جاءت فتنة ردها ورماها، قال وأسود مربادا كالكوز مجخية أي كالإناء مقلوبة، انظر الإناء عند أن يقلب كيف يكون حاله، مظلم هل يستفيد منه صاحبه شيئا أبدا، وهكذا القلب المظلم كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منها من هوى، لذلك أنزل الله القرآن من أجل القلوب كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أنزل الله القرآن لصلاح القلوب، فإذا أخذ الإنسان القرآن بجدية وأخذ القرآن عن قناعة وبإيمان وبصدق فإنه يعيش القلب مطمئنا ويصلح الجسد، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، انظر إلى هذا المثال الذي يقصه الله تبارك وتعالى عن الصحابة في القرآن، حالهم مع القرآن عند نزول القرآن كيف حال المؤمنين وكيف حال المنافقين، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، كل واحد يقول للآخر من منكم زادته هذه الآية إيمانا، قال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهذا الحديث حديث عظيم فيه معرفة الحلال والحرام وفيه معرفة المتشابه ومعرفة الأمور الغامضة، وأن الأمور الغامضة لا بد أن تعرف من أهلها الذين يعرفونها ويعرفون مآلها ويعرفون أدلتها الذين هم العلماء، وكذلك فيه الشرح والبيان على أن القلب فيه صلاح الإنسان كله وفيه فساد الإنسان كله، فعلينا أن نتنبه لقلوبنا وأن نتنبه لحالنا وأن نتنبه لمعاملاتنا، كم من إنسان يدخل في الأعمال الربوية ويدخل في الأعمال المحرمة ويدخل في هذه الأمور كلها وهو لا يدري، لماذا؟ لأنه ما امتثل قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما امتثل قول الله عز وجل، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وعذرا على الإطالة، وجزاكم الله خيرا.